السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. وبعد، فهذا مجلس من مجالس فقه الأخلاق، وسبق البيان عن أن الأخلاق الحسان تنال بسؤال الله إياها، فالموفق من وفقه الله. قد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اهدني لأحسن الأقوال والأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ثم إن الأخلاق أيضا تنال بالنظر في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما كل خير وكل جميل. وكذا تنال الأخلاق الكريمة بعد توفيق الله بالتدرب عليها، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤته ومن يتقي الشر يوقه بإذن الله تعالى. وكذا من يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله. هذا الدرس 78 من فقه الأخلاق، ودرس متعلق بأدب التعامل مع الوالدين. سبقت في هذا الباب 3 مجالس، ولأهمية هذا الأمر أواصل الحديث على هذا وما يتعلق به من أحكام فقهية. وبين يدي الدرس ندعي الإمام العالم الكريم عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ونسأل الله له الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ونسأل الله أن يلهم أهله الصبر والإيمان. اللهم أمين، وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يفسح له في قبره وينور له فيه. اللهم أمين. صدق الرسول إذ قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فنسأل الله أن يرحم هذا الإمام رحمة واسعة، ونعزي إخواننا أهل المملكة العربية السعودية عموما، وأهل بيت الشيخ على وجه الخصوص رحمة الله تعالى عليه. مع درسنا هذا الذي نحن بصدده، وفقه التعامل مع الوالدين المجلس الرابع، أقول: ليس من العقوق أن ترفض فتاة خاطبا قدمه أبوه أبوها له. ليس من العقوق أن ترفض الفتاة شخصا أبوها يريده، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وأما إذا كانت ثيبا فهناك أشد من ذلك، لابد أن تصرح الثيب بموافقتها. قد ورد أن خنساء بنت خدام أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات وكانت ثيبا، قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني بابن عم لي ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. قالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن لتعلم النساء ليس للآباء من الأمر شيء، يعني من أمر الإجبار. وما هذا أيضا لابد من الولي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. قال الله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. وقال تعالى أيضا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، وأنكحوا الأيام منكم. فكلها أوامر موجهة للأولياء، أنكحوا ولا تنكحوا، كله موجه للأولياء. والضوابط معروفة في ذلك بلا ريب وبلا شك. فإذا اختارت المرأة سفيها من السفهاء كي تتزوجه، للأب أن يعترض وأن يمنع هذا الزواج، فالله لا يحب الفساد. وللولي أيضا رأي مع الثيب. نعم، هو لا يجبرها وهي لا تجبره أيضا، وذلك لحديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: كانت لي أخت فزوجتها لرجل وأفرجته وأكرمته، استرت عليه في أمور الزواج، أفرجته وأكرمته، ثم ما لبث أن طلقها وتركها حتى انقضت عدتها، وجاء يخطبها إلي مرة ثانية. فقلت: لا والله لا أنكحك، أنا زوجتك وأفرجتك وأكرمتك ثم طلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها، ثم جئت تخطبها إلي، والله لا أزوجك. وكانت المرأة ترغب في اللجوء إليه، فأنزل الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف. فقوله تعالى فلا تعضلوهن يدل على أن الولي له شأن مع الثيب، قد يعضل وقد لا يعضل. هذا. وأنتقل إلى أدب آخر، الاستئذان على الوالدين داخل البيت. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، طوافون عليكم بعضكم على بعض. فما المعنى في هذا الباب؟ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الأولاد الذين هم دون البلوغ، يستأذنوا في الدخول على الآباء والأمهات في 3 أوقات، من قبل صلاة الفجر لا يهجم الولد على غرفة أبويه بل يستأذن، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، على الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أن يعلموا الاستئذان. فقد يلج الولد على أبويه ويراهما في حالة يكره أن يري عليها، فينقدح ذلك في ذهنه، وقد يخرج يطبق ذلك مع أخته أو مع زميلته أو مع غيرهما. فلازم أن نعلمهم الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة. وأكرر لذلك في الطفل الذي لم يبلغ الحلم، إذا بلغ الحلم استأذن في كل الأوقات في الدخول على والديه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله، أثر ابن عباس رضي الله عنهما وأثر ابن مسعود في هذا الصدد، بما حاصله أن ابن مسعود أن ابن مسعود سئل عن سأله رجل قال: لي أختان أقوم عليهما وأمونهما، أستأذن عليهما؟ قال: أتحب أن تراهما عريانتين؟ استأذن عليهما. وأيضا سئل ابن عباس عن ذلك رجل يريد أن يدخل على أمي يستأذن عليها، قال: ما على كل أحوالها تحب أن تراها، ما على كل أحوالها تحب أن تراها. أحيانا لها أوقات لا تحب أن ترى عليها، فاستأذن على أمك. هذا. وهل يجوز للأب أن يقبل ابنته البالغة؟ وهل يجوز للبنت أن تقبل أباها؟ كل ذلك مرده إلى الفتنة، فإن لم توجد فتنة فلا بأس بالضوابط الشرعية. وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب إليه، فإذا قامت إليه إذا دخلت عليه قام إليها ورحب بها مرحبا بابنتي، قام إليها فقبلها وأجلسها، وإذا ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم قامت إليه فقبلته وأجلسته. وكذلك دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على عائشة رضي الله عنها فقبلها في خدها. محل ذلك كله إذا كانت الفتنة مأمونة. أما إذا كانت الفتنة تثير كامنا في النفس ولوحظ ذلك فالله لا يحب الفساد، والبعد حين ذلك ألزم، والله أعلم. أعود قائلا: هل للبنت أن تطلب شيئا من أبيها بعد زواجها؟ لا مانع من ذلك لدلالها عليه، لكن ليس بإلزام على الوالد أن يجيبها. جاءت فاطمة مع زوجها علي رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تشكو إليه أثر الرحى في يديها. أثر الرحى يعني كان يطحنون هكذا، يعني معروف الرحى قرص من صخر وفوق قرص آخر يدار والقمح بينهما حتى يتفتت القمح ويأخذ الدقيق، فكانت تشتغل ليل ونهار، تشتغل مدة طويلة، فأثرت الرحى في يديها. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وزوجها علي رضي الله عنه تسأل النبي خادما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحاني وتحمداني وتكبران، تسبحاني 33 وتحمداني 33 وتكبراني 34 عند النوم، فذلك خير لكم من خادم. الشاهد أنها طلبت، وللوالد أن يرسل إليها إذا كان مسرا بغير طلب منها. أيضا أسماء قالت: كنت أسوس فرس الزبير وأعلفه وأجمع النوى وأدقه وأجمع النوى وأدقه. ولما أرسل إلي أبو بكر خادما فكأنما أعتقني، أرسل إليه أبو بكر خادما فكأنما أعتقها. إن شاء الله نأخذ اتصال يا أحمد. أعود قائلا، هذا الرجل طبعا معروف أن الرجل ينسب لأبيه أو البنت تنسب لأبيها، قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم، لكن هل يجوز أن ينسب الرجل إلى أمه في حالات غير حالات الملعنة؟ فمعروف أن في حالات الملعنة الولد ينسب إلى أمه، يعني إذا نفاه أبوه عنه، لكن في غير حالات الملعنة هل يجوز للرجل أن ينسب إلى أبيه إلى أمه عذرا؟ إن كان اشتهر بذلك فلا بأس بذلك. وقد عرف عبد الله ابن مسعود بابن أم عبد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يقرأ القرآن غدا طريا فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند أم شريك، يعني اقضي عدتك عند أم شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، يغشاها أصحابي، فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فوصفه أو سماه بابن أم مكتوم. لكن الأصل أن الرجل يدعى إلى أبيه، ادعوهم لآبائهم. في الحديث في خروج الروح من الجسد وفي طريقها إلى السماء لا يمرون على ملأ إلا سألوا ما هذه الروح، إذا كانت طيبة ما هذه الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، يقول الروح فلان ابن فلان نسبة لأبيه. وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فالكلام كله على أن الولاء الشخص يدعى لأبيه، شخص يدعى لأبيه. أما يفعل في بلاد الكفر وفي بعض بلاد المسلمين الذين يزعمون التحضر أن المرأة تنسب لزوجها، فيقول مثلا صفاء فلانة الفلاني ينسبوها إلى أبيها، كما يقولون مثلا عن امرأة كلينتون فلانة كلينتون أو فلان مش عارف ينسبونه للرئيس، يعني عفوا ينسبونها لزوجها. فنسبة المرأة لزوجها لا تجوز. ما سمعنا في كتاب، ما سمعنا أحدا يقول عائشة محمد، ما سمعنا أحد يقول هذا عائشة محمد، ما سمعنا أحدا ينسب المرأة إلى زوجها في زمن الرسول. عمر يسري قال هو كلينتون ليس بأب لها، هو زوجها. فالمسلمون سلكوا هذا السبيل. المشكلة في مصر أيضا ينسبون المرأة إلى زوجها، هذه مصيبة. وهذه في الأوساط التي تزعم التحضر، المرأة تنسلخ من أبيها فيقولون فلانة فلان صفية زغلول، ما زغلول ما هو زوجها. أو كما قال الأخ يحيى العدوي الله يغفر له، خلاص كفاية كده، الله يبارك فيكم. فالمرأة تنسب لزوجها لأبيها، ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. في أهل الإسلام اتبعوا سنة الرسول عليه السلام. حتى الأخوات اللي في الأوساط المتحضرة، واحدة من آلة الفطير مثلا، الفطاطري مثلا، ولا زوجها من آلة قعود مثلا، يقول فلانة سمونها إلى زوجها، ما ورد هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت المرأة متزوجة وفي استقرار مع زوجها وزوجها ذو دين، فأمرها أبواها أو أحدهما أن تفارق الزوج، ليس من العقوق مخالفتهما، لأن الفراق فيه إفساد وفيه تدمير للأسر، والله لا يحب الفساد. إذا كانت امرأة تحت زوج ومنعها بلا سبب من زيارة أهلها واستطاعت أن تزور والديها، هل تزورهما ولو لم يأذن؟ إذا كان لم يأذن لعدم علة إلا قطع الرحم فلها أن تخالفه، لها أن تخالفه. أن قطع الأرحام إفساد في الأرض، والله قال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، هكذا قال ربنا سبحانه. فقطع الرحم إفساد، فإذا أمر الزوج بهذا الإفساد بلا مبرر لا يطاع الزوج في الإفساد بلا شك وبلا ريب، بلا شك وبلا ريب. أقول بالله التوفيق، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، فإذا زوج الأب ابنته بطريقة الشغار أو زوج الأخ أخته بطريقة الشغار ليس لها أن تطيعه في ذلك. وما الشغار؟ الشغار أن يزوج الرجل، على تعريف الجمهور، أن يزوج الرجل الرجل ابنته وأخته على أن يزوجه الآخر ابنته وأخته ليس بينهما صداق. زوجني أختك كما قالت الأخت رشا التبادل، زوجني أختك وزوجك أختي، ليس بينهما صداق. لكن هب أن بينهما صداق أيضا والبنت ترفض، لا تجبر البنت على أن تتزوج من لا تحب. تعرض لحديث لأنه لازم في هذا الباب، باب التعامل مع الوالدين، حديث أنت ومالك لأبيك، حديث أنت ومالك لأبيك. هذا من الأحاديث المختلف في صحتها وأجنح إلى تضعيفه من ناحية الأسانيد، ولو ثبت فالمخالفات له، المخالفات له أقوى منه فيرد للمخالفات لو ثبتت الأسانيد، لكن الأسانيد لا تثبت، الأسانيد لا تثبت لهذا الخبر، المعارضات له أقوى منه. أقول لو ثبت، لا ألغي كلمة لو ثبت، المعارضات له أقوى. ولا تضعيفي جنح عدد من الأئمة منهم الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. فالإمام الشافعي رجح أن أقوى طريق لهذا الحديث مرسلة، وكما هو معلوم المرسل من قسم الضعيف فلا صح. فأقول وبالله تعالى التوفيق، أورد الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء إشكالات على هذا الحديث أنت ومالك لأبيك. من هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل الأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك الابن في حال وجود ولد، فالأب ليس له إلا السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالأبوان لكل واحد منهما السدس. فكيف أنت ومالك لأبيك؟ كان الوالد سيستأثر بالمال كله. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني. هنالك حقوق غير حق الوالد. وأيضا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأب أن يهب لأحد أبنائه دون سائر الأبناء، فمن باب أولى أن يمنع الأب من أن يستحوذ على مال ولد له بالكامل. كان أب على عهد رسول الله وأم على عهد رسول الله، أرادت أن تهب لابنها هبة، فذهبت تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال لا. قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، اذهب إلى غني، إني لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم. إذا كان هذا في مال في مال الأب نفسه ومال الأب نفسه، لا يجوز أن تعطي الابن زيد شيئا ولا وتمنع أمرا، فمن باب أولى أن تستحوذ على مال ولد من الأولاد، أو تستحوذ على مال أولادك. وأيضا من الدليل على ذلك أن معن ويزيد تحاكم إلى رسول الله، وضع يزيد مالا في المسجد مع شخص وقال أعطيه الأول داخل، فكان أول من دخل ابنه يزيد، ابنه معن، فأخذ معن المال. ولما رجع إلى أبيه قال أبوه أنا لم أعنك، لست أنت المراد. تحكم إلى الرسول فقال لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد، ولو كان أنت وملك لأبيك ما احتاج إلى هذا التحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هل يجوز للبنت التي لم تتزوج وقد بلغت وهي رشيدة أن تفعل شيئا في مالها الخاص بها دون الرجوع لولدها؟ هل يجوز للبنت الرشيدة التي بلغت أن تتصرف في مالها بما ليس فيه سفه بغير إذن والديها؟ نعم لها ذلك، مادام في حدود المتعارف عليه والمعقول، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث ذات يوم على الصدقة، فقامت المرأة إلى خرصها وسخى بها فوضعته في حجر بلال، ولم يرد أنها ذهبت تستأذن لا أبا ولا زوجا، والله تعالى أعلى وأعلم. ما دام المال مالها فلها أن تتصرف فيه بما يتنافى مع السفه، أما السفيهة فلها شأن آخر. فرب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. وإلى متى ينفق الأب على أبنائه؟ الأب ينفق على البنت حتى عقد النكاح، فإذا بلغت عقد النكاح تم عقد نكاحها انتقل الإلزام بالنفقة إلى الزوج، إلا إذا تراضى أهلها مع الزوج على بقيها في بيت أبيها فلا بأس بهذا، فلا بأس بهذا والله أعلم. لكن كتقييد الأب ينفق على ابنته إلى وقت نكاحها إلى عقد النكاح، وبالله تعالى التوفيق. وينفق على الولد، هناك رأيان للعلماء، رأي يقول ينفق على الولد حتى البلوغ، ورأي الثاني ينفق على الولد حتى الاستغناء، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أقول وبالله تعالى التوفيق. هل يجوز للأب أن يرجع في هبته التي وهبها لابنه؟ أرد حديث في هذا الصدد، وإن كان فيه بعض المقال لكن عليه العمل. لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا ما وهب الوالد لولده، إذا وهب الوالد الولد هبة وما زالت باقية احتاج أن يرجع فيها مع مراعاة العدل بين الأبناء، فله أن يرجع فيما وهب لابنته لابنه، والله أعلم. للولد أن يأكل في بيت أبيه، يعني إذا كان الولد متزوجا وذهب إلى بيت أبيه له أن يفتح الثلاجة ويأكل بالمعروف. قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم. فإذا أنا متزوج ودخلت بيت أبي لأن أكل ولا أحتاج إلى كبير إذن في هذا الصدد، فالله سبحانه أذن لي. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. الآية الكريمة. أقول أيضا في هذا الصدد، كثيرا ما تتعثر الأمور الزوجية بين الزوجين، كثيرا ما يكون هناك مشاكل بين زوجين والمرأة تريد أن تفارق، لا تستطيع أن تقيم حدود الله مع زوجها، فترجع إلى بيت أبيها فأبوها يجبرها على الرجوع إلى بيت زوجها، والمرأة لا تريد أن ترجع إلى الزوج، ويصعب عليها أن تكمل الحياة بطريقة تقام فيها حدود الله، فلا يجوز للوالد إجبارها على الرجوع، إنما ينصح نصحا والله أعلم. أقول أيضا في هذا الصدد، إذا كان الزوج لا ينفق على أولاده فهل لأمهم أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها؟ ومن ثم هل للولد أن يأخذ من مال أبيه بغير علمه؟ إذا كان مثلا الولد يعمل مع أبيه وأبوه يرفض أن يعطيه مالا، أو كان الوالد في حال ما هو ملزم بالإنفاق على ولده ولكنه يبخل. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان زوجي رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فلا علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. بهذا القدر أجتزي وأستعين بالله للإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. الأخ يوسف بن عمر يسأل: ممكن صحة حديث يجزئ في الوضوء رطلان من ماء؟ الرطل وحدة وزن ليس وحدة حجم، يعني الرطل وحدة وزن إنجليزية ليست وحدة حجم. على العموم الحديث لا يثبت، لا يثبت الخبر يا يوسف. وأنت ذكرت العلة أن في سندي شريك وهو ضعيف، بارك الله فيك. نعم، رطل مش ولط، مش عارف ماذا يقولون الولطة، ما قلنا ولط. إذا كان الشخص يقطع الأرحام مثل ابن العم بسبب الاختلاط ويغير وينصح، لا تسميه قاطع الأرحام الآن وينصح، لكن الزيارة يعني وصل الرحم لا يقتصر على الذهاب إلى بيت العم، بل يمكن أن يتصل بالعم بالهاتف ويكلمه بطيب الكلام، يرسل له السلام، يرسل له هدية، وبالله التوفيق. هل يجوز قول عليه السلام بعد ذكر آل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تقول علي عليه السلام أو فاطمة عليها السلام؟ نعم يجوز هذا، ما هنالك ما يمنع. نعم بعض العلماء يقولون تساوي بين الجميع، بجميع الصحابة، لكن لا مانع من أن تخص آل البيت بشيء من هذا، وذلك لأننا نقول في كل صلاة يا حازم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ونقول اللهم صل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. فهذا دليل لما ذكر. وقد ورد في بعض السنن كسنن النسائي أن الحديث أقبلت فاطمة عليها السلام ما تخطئ مشيتها مشية أبيها رسول الله. ورد في بعض الطرق ذكر عليه السلام، وصح ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم يذكرون شيئا عن فاطمة رضي الله تعالى عنها. فليست مخالفة شرعية، بل نجوز أن نقول لأي واحد عليك سلام الله والسلام عليكم، نحن نقول السلام عليكم، فلا مانع من مثل ذلك. لكن من العلماء من يرى التسوية بين الصحابة عموما أولى، والله أعلم. هل صح أن العقوق دين؟ هو حق سلم، أن حق البر، أنت لم تبرني سأسألك عن البر يوم القيامة إذا كان لي عليك حق بر. هل الذي كفر وعاد إلى الإسلام تعود له حسناته؟ أمر مرده إلى الله يا أخي مرسي. فقه الصلاة في السفر بما تنصحني؟ هناك أي كتاب فقه فيه فقه الصلاة يا أخ عمرو؟ أي كتاب فقه فيه فقه الصلاة في السفر، صلاة المسافر؟ هل يجوز للمرأة أن تفارق زوجها لأنه لا يريد أن يصرف على البيت؟ نعم، في حديث أبي هريرة اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل من أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني. فإذا كان الرجل لا ينفق هذه الحالة يجوز المرأة أن تفارق، ولا ماذا تصنع؟ هل الأخ في دعوة إخواته يجب أن يترك غيرته وحميته عليهم أخواته؟ كيف تترك غيرتك يعني؟ يجب أن يترك غيرته؟ محمود السيد لا يصح أن تسأل سؤالا كهذا. أترك غيرتي على أهل بيتي؟ لما الحمية الجاهلية، إذا كانت حمية جاهلية هتعرف أن أختك ظالمة أو أن أخاك ظالما، لا تساعده على الظلم كما تقدم. حديث تفسير وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأنكحوا أيها الناس الأيام والأي من لا زوج له، أو من لا زوج له، رجلا كان أو امرأة، زوجوهم، ساعدوهم في الزواج، ساعدوهم في الزواج. الأيام منكم من الأحرار، والصالحين من عبادكم العبد الصالح الذي تملكونه، وإمائكم الأمة التي تملكونها زوجوها، وسيغنيها الله من فضله، سيغنيه الله من فضله. لكن لا يلزم هذا أنك تزوجه بشخص ليس بكوف له، يعني مثلا لا يلزم أن تزوج عبدا بحرة، ولا أن تزوج رجلا فقيرا بامرأة ثرية. ذلك لأن فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، قال أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. نعم يا ربي رباتي الرباطي، طلاق المرأة في الحيض محسوب وإن خلف فاعله السنة. هذا رأي الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وقد فصلت في ذلك تفصيلا طويلا، ممكن ترجع له على اليوتيوب وفقك الله. الهبة المسببة للولد الصغير بسبب البر بالوالد والحاجة لذلك الهبة دون الإخوان، الهبات المسببة لا بأس بها يا بلال. قد يكون لك ابن في مدرسة والآخر لم يدخل المدرسة، فأعطيت لابنتك اللي في المدرسة، لا يلزم أن تعطي من لم يدخل وهو صغير مثلا. قد تكون لك بنت كبيرة تتزوج وبنت في المهدي، لا يلزم أن أعدل بين الاثنين الآن. وظروف أكثر الناس لا تسمح بمثل هذا. بارك الله فيك. لماذا نفضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. الله الذي قال يا شخص لماذا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أما قولنا لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان، بمعنى لا نؤمن بنبي، لا نقول نؤمن بهذا ونكفر بهذا أبدا، بل نؤمن بهم جميعا. فلا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان. أهل الكفر يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فلا نفرق بين أحد من رسله، لا نقول نؤمن بمحمد ونكفر بعيسى، أو نؤمن بعيسى ونكفر بمحمد، كلا، بل نؤمن بمحمد ونؤمن بعيسى ونؤمن بموسى وبكل الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فذا معنى لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بينهم في الإيمان بهم. بارك الله فيك. هل صح أن يوم القيامة يكون يوم جمعة؟ ورد ذلك، بارك الله فيك، ورد ذلك بأسانيد الصحاح، لكن نحتاج أراجعها من نهاية الليلة أيضا. ماشي. هل تؤجر الزوجة ولا تكون ظالمة لنفسها إذا تحملت زوجها البخيل الذي يعنفها باليد مع أنها تملك القدرة على الفراق؟ ما أدري كيف. إذا صبرت تحتسب بذلك الأجر من الله، ممتثلة الصلح خير إن شاء الله لها نيتها، لكن إذا كان هذا يؤثر على عبادتها لربها سبحانه وتعالى أو يزيدها امتهانا عند هذا الرجل فلها أن تطلب الفراق. علاج للرياء والوسواس. أما العلاج للرياء أن تعمل أعمالا، تسأل الله أولا أن يصرفه عنك، تسأل الله أن يصرف عنك الرياء. قد ورد في ذلك حديث بخصوصه لكن في سنده ضعف، أن أبا بكر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا فأرشده إلى قول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأن أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. عبد الرحمن ينظر لهذا الهاتف. عبد الرحمن أرقام المتصلين، الله يحفظه. خذ هذا الهاتف. إذا كانت ستؤذى في دينها لها أن تطلب الفراق ولا تسريب عليها. تقول: أختي كانت متزوجة وقد واجهت صعوبات كثيرة مع زوجها، فطلقها زوجها التطليقة الثالثة أثناء فترة الحيض، لكنه لم يكن يعلم بأنها حائض. التطليقة واقعة علم أم لم يعلم عند الأئمة الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. بارك الله فيكم. إذا كانت ستؤذى في دينها فربنا يقول: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يقول: مستأجرون لبيت وصاحب البيت ترك الغسالة في البيت، فقلنا له: ممكن نستخدمها قبل أن نشتري غسالة؟ فقال: نعم، وإذا تريدون أن أبيعكم إياها. صر لنا 3 أشهر لم نشتري الغسالة. اصبر علينا 3 أشهر ولم نشتري الغسالة. هل هذا حرام بسبب طول المدة؟ وأفادكم الأول لما سألتموه ممكن نستخدمها؟ قال نعم استخدموها، تريدون أن أبيعها؟ سل لنا 3 أشهر لم نشتري غسالة. تريدون أبيعكم ولم نشتري؟ هو طيب استسمحوا يا إمسي وانتهى الأمر، لكن مطلع كلامي أنه لا بأس بأن تستعملوا الغسالة، لكن إذا أتلفتموها أو استهلكتموها مدة طويلة فعلوا شيء مقابل هذا لأنها استهلكت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا
الغالي تفضل.
الله يبارك. أنا والدي بني لنا بيت 4 سنوات.
الله يجزيك.
وأنا الثالث من إخواني يعني. فوالدي أنا بنيت فرض، فوالدي قال لي بيع لي شقتك لأخوك لأحد إخواني يعني على سبيل خلو الزيت، وليا نصيب في الأرضية بعد الوفاة بعد توزيع الميراث. وجئت بعد ما خرجت السنة إن والدي باع البيت كامل لإخواني، وبذلك هيكون لي يعني ماليش في الميراث بعد الوفاة.
وحرمك حرمك أنت؟
نعم.
حرمك يعني هم دفعوا له فلوس ولا ما دفعوا؟
أخي دفع لي جزء من المال.
هذه قضية ينبغي أن تنظر عن قرب، لا يصلح الفتوى فيها في الهاتف، لا يصلح، إنما تنظر عن قرب. أخوك دفع لك شيء من المال، لا بد أن نسمع عن قرب. أعذرني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تسويق
وكده
اللي هو المستويات،
نعم،
مش العربي ولا الشبكي، وانا سمعت شركة تعمل بالتسويق بالمستويات مش اللي هو العربي ولا
مش إشكالية في المستويات، الإشكالية في السلع المباعة، هي سلع معلومة لدى الجميع أم ليست معلومة؟ افترض مثلا أن لأنكم ترهقون الشيوخ وترهقون هيئات الإفتاء بأنكم تستفرغوا الجهد في الطريقة الشبكية أو العنكبوتية أو الهرمية في توزيع الربح، ليست هذه المشكلة، لكن المشكلة في السلع التي تباع. افترض أنت قلت أنا أتاجر في الرز، ويا جماعة الذي سيسوق لي طن رز له مني 100 جنيه
سوق،
لازم تكون واضحة لدى الجميع معروفة. يعني ممكن تقول لي سلعة ساعة، لكن الساعة معروفة، ساعات الماركة معروفة، لكن تجيب ساعة غير معروفة وتقول ب$5,000 أو ب$1,000 واللي يسوقها له $100، ما هو السلعة مجهولة، سلعة مجهولة وإن كان شكلها معروف لكنها مجهولة. أو تجيب قطعة حديد يقول لك تلبس في الأيدي تعمل اتزان وما اتزان وضحك على الناس، وهذه السويرة التي في اليد أنا سألت عنها أساتذة الطب وفقهم الله، قالوا ما لها أي صلة باتزان ولا ضبط عظام ولا ضبط أعصاب، إنما كلها دجل في دجل يبيعها وتضحك على الناس تقول أنا أبيع سلعة معلومة، هذه معلومة، لا ليست معلومة، تغشون الناس، ليس أنت بخصوصك يعني، يبيعوها ب$1,000 وأنا إذا اشتريتها عادي بدون مدخل في التوزيع الهرمي ولا الشبكي سأشتريها بعشرين جنيه إن اشتريتها. نعم. ما
وده مشهور جدا بره،
من عارف الكلام
مشهور جدا بره وفعلا بيعالج مشاكل،
كله كذب،
الشركة دي بتعمل المنتجات دي،
كله كذب وزور وأكل أموال الناس بالباطل. والحمد لله الدولة عندنا حاكمت أشخاصا كثيرين لهذا النصب. بارك الله فيكم. الله يعافيها يا أخت صبا. كيف الجمع بين حديث تكلأ لنا الليلة يا بلال وقول النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي؟ لعله في بعض الأحيان يشاء الله أن يضرب على رأس نبيه النوم العلة لتعليم الأمة، والله أعلم. قول أنه طلق زوجته بالعقد المدني بالشروط الشرعية، ثم عقدنا العقد الشرعي بالخطبة والمهر القديم دون إخبار أهلها بأمر الطلاق، هل نكاحنا باطل بهذا العقد؟ يعني متزوج بزوجة، زوجها يقول بعقد مدني بالشروط الشرعية، يعني بولي وصداق وشهود وموافقة، بولي وصداق وشهود وموافقة، زوجها على هذا الأساس بعدها طلقها، ثم عقدنا العقد الشرعي بالخطبة والمهر القديم دون إخبار أهلها بأمر الطلاق. الأول، هل انقضت عدتها أو لم تنقضي من التطليق يا صاحبي؟ هل انقضت العدة أم لم تنقضي؟ إذا كانت العدة قد انقضت لزاما أن يخبر أهلها، لأنه زواج جديد، هذا أولا. هل انقضت العدة أو هي تعتبر مراجعة لتطليقة رجعية؟ فلازم نسألك أسئلة يا أخي دي جي، اسألني على الخاص. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيد.
الحمد لله.
لو سمحت شو مصطفى، معاملات فودافون كاش، لو حد شغال فودافون كاش وصديق لي أو حد زبون يعني اتصل عليه قال له حول لي مثلا 10,000 وأجيبها لك بالبيت، أخصمات بسبب ظروف شغلي بسبب حاجة، هل متاح؟
يعني هو وافق في يعني هو بس أنا مواصل فقط، أنا مواصل فقط يعني. مثلا أنت
أنا مثلا محل،
بس افهم بس، أنا أقرب لك المسألة لأن تقريب المسألة يسهلها بإذن الله تعالى. أنت قلت يا مصطفى خذ هذا المبلغ وصله لي 10,000 جنيه لزيد من الناس، قلت لك أنا حتى أوصله لك لازم أخذ 100 جنيه على 10,000، مواصلاتي وتعبي وكدي، قلت لي لا حرج لك 100 جنيه، خذت منك 10 وصلتها لزيدي من الناس وأخذت 100 جنيه، كده فيها مشكلة؟
لا.
أنت بعد كده قلت لي طيب معلش يا مصطفى، أن احنا أصحاب بيننا وبين بعض صداقة، قلت لي معلش روح وصل لي ليه الفلوس وانا اجيبها لك غدا، انا موصل فقط مش بيع ولا مشتري، قلت لك نفس الشرط الامس، قلت لنفس الشرط الامس لا بأس بذلك، كان في دلال بيننا.
لو بقى لو اللي بيعمل المعاملة دي يا شيخ يعني صاحب محل ودي مهنته،
ما في مشكلة، المشكلة
ما في مشكلة،
هو لا يفعلها مع الناس كلهم،
لا هي بس ليه بيرتبطوا بيهم صداقة حد،
ايوه نعم، لا
كده يعني
لا فيها إشكال في هذه الحال. والله أعلم. حلاق سليط اللسان بذيء يتدخل فيما لا يعنيه ولا يصلي وينهر السائل المحتاج، هل تجوز الحلاقة عنده؟ تجوز الحلاقة عنده، لكن إذا ذهبت إلى حلاق آخر لا يتعرض لأعراض المسلمين والمسلمات أفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
شيخي أنا الشيخ عمران، عندي 3 أسئلة أتمنى أنك تجاوبني عليهم قبل بس يكون إن شاء الله. ما إحنا مرة اتكلمنا مع بعض علشان موضوع جويرية وأنت حضرتك
خلاص ما لسه ما والله ما انتبهت للبحث عن جويرية ابن أسماء بترجمة موسعة فيها الذي تريد. نظرة إلا ما
عندي لسه سؤالين لسه.
ها؟
السؤال عن تفسير الآية معنى ومنهم أميين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فأنا شفت التفسير ابن كثير بعدين شفت تفسير الطبري والبغوي وكده، بس الفكره ما يعني مش عايزه توصل لدماغي. يعني هم يعرفوه تلاوه، ومره بيقولوا انه كيف. طب هو في تفسير كده واضح لو حضرتك سهل علي؟ والله ببحث عنها، بس هي مش عايزه تعلق بدماغي، يعني مش قادر افهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تعالى في شأن أهل الكتاب: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. ما معنى إلا أماني؟ في كلمة أماني أكثر من قول. القول الشهير فيها في هذه الآية أن الأماني تلاوات بلا فهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يتلون بدون فهم. ومنه
يعني زي الناس اللي دلوقتي حافظة القرآن بس هما مش فاهمين.
ممكن
يعني
ممكن منه قول عثمان أو قولهم في عثمان بن عفان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله آخر ليلة، وفي آخرها لاقته حمام المقادير. ومنه ما هو أوضح في الكتاب العزيز: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى تلا، تمنى بمعنى إيه؟ تلا، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته. يعني أنت ممكن تكون تتلو، وبعدين وأنت جاي مثلا عندي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، تقول: إن الذين كفروا، بدل الذين آمنوا. ألقى الشيطان في تلاوتك بدلا من أن تقول الذين آمنوا، أنت صرحت تدخل كلمة على لسانك: الذين كفروا. فالأماني هنا بمعنى التلاوات بلا فهم. التلاوات وإطلاق الأماني على التلاوات له أكثر من دليل ذكرت لك بعضها.
وإنهم إلا يظنون بأن بتلاوتهم هذه، يعني مثلا لو إنسان
يظنون عموما تحتمل أكثر من ظن. يظنون، يتخرصون، يكذبون. ممكن يظنون لهم الجنة وللآخرين النار، فاحتملت أكثر من وجه.
السؤال الأخير يا شيخي، السؤال الأخير دلوقتي: أنا عندي إخوات من أم تانية، تمام؟ بس هو أبويا مطلق أمهم من زمان، يعني من قبل 40 سنة ولا كده. فدلوقتي يعني من 40 سنة هو متجوز أمي تقريبا، وامي كانت بتساعده اصلا بالشغل وكده، وهم حاطين فلوسهم مع بعض. فدلوقتي بعد ما جت له ورثه وكده، فهو عايز كل الفلوس يحطها لامي، بس كده هو بيحرمهم من الميراث تقريبا لاخوان. بس هم برضه اصلا يعني هم اصلا ما بيزوروه ابدا ولا من 10 سنين اصلا، هم ما بيحرموش.
لكن يعني عموما امك تاخذ حقها وكدها، قدر تعبئه تاخذ حقها.
هو مش معروف، هم متجوزين من 40 سنة وهي كانت تشتغل.
بالتقريب يعني انت تعبتي، انا وانت نعمل، جمعنا مالا كثيرا، خذي هذه مكافأة لك مقابل عملك معي، شيء تقريبي يعني.
هو مبسوط انه
حرمانهم من الميراث لا يجوز، حرمانهم تماما من الميراث لا يجوز.
ما انا قلت له كده، بس امي كانت بتقول: طب انا كنت بشتغل وابوك اصلا كان بيحط.
امك امرأة مش مظبطة شوية في الفلوس، الله يغفر لها.
ربنا يسلمك يا شيخ.
وياكم وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
اتفضل.
اتفضل يا شيخ مصطفى. ينفع ان واحد يستخدم مثلا الكهرباء بتاعت الشغل لحاجة شخصية؟ يعني ينفع يستخدم براد شاي ويسخنه بالكهرباء بتاعت الشغل وفي الشغل؟
نعم نعم. ماذا قلت؟
يعني انا شغال في شغل حكومة.
انت شغال في شركة وجايب معك كتل، ولا عفوا
كتل شاي
سخان، وبتعمل مية بتستهلك كهرباء الشغل، ادفع تمن الكهرباء للحكومة، للمدير، تستعملها في اي حاجة.
طيب حاجة تانية، لو الشركة مسلمانة مثلا موتوسيكل، انا اللي بحط له البنزين وانا اللي بحط له كل حاجة، بس هل يجوز ان انا استخدمه لغرض شخصي ليا بره الشغل؟
نفس الشيء، بدفع شوية فلوس كده صغيرين للشركة. الله يسلمك. الأخ الذي كان يسأل سؤالا عن الزواج يقول: انقضت العدة. إذا انقضت العدة لزم إخبار أهلها وهم يعقدون لك بعقد جديد، صداق جديد ولي ومأذون وولي وشهود. أما المأذون طبعا هيفتيك بالذي عليه العمل القضائي عندهم الآن، هو جواز تزويج المرأة نفسها من غير إذن وليها، فلا لازم ولي الله يحفظكم. السلام عليكم. لماذا سكت
شيخ؟ في امرأة عايزة تفتح مكان لتجميل النساء من غير منصب ومن غير أي حاجة، كمكياج بس، يعني عرايس بنات عايزين يتمكيجوا، هل هي كده عليها إثم؟
يعني
فيها شبهة؟
ما هي بتمكيج البنات والبنات يخرجوا في الشوارع والبنين ايوه عموما، ما هو البنات كاشفات الوجه ولا مغطيات الوجوه؟
لا كاشفات الوجه.
طب ما هي بتساعد على الادوان كده، لكن لو واحده تزف لزوجها مثلا، او واحده بتتزين من اجل الزوج في البيت، او في البيت لا تتبرج بهذا فلا بأس، لكن إذا ساعدنا الفتاة على التبرج وطبعا يدخلها النمص، والنبي لعن النمص والمتنمصة، مشاكل.
لا مش هيدخل فيها نمص خالص.
خلاص مش هيدخل فيها نمص، إذا كانت تتزين بهذا في المباح لا بأس، في المحرم لا. شكرا لك. خلاص بهذا القدر أجتزئ حمدا لله شاكرا لأنعمه مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سقائم قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين، وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.